بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. ولا زلنا نقرأ المؤاخذات على جماعة الإخوان المفسدين. نعم، هي 15 كنا نتكلم من 14 وبنتكلم عن البيعة، هي المحاضرة 15 البيعة، الجهة الرابعة. نعم، الجهة الرابعة في البيعة يبطل البيعة التي عند الإخوان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ النجم رحمه الله في المورد العذب الزلال في البيعة الجهة الرابعة: جعله للطاعة في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الثلاث التي ابتدعها طاعة عسكرية لابد فيها من التنفيذ، سواء كان الأمر خطأ أم صوابا، باطلا أم حقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم من الخطأ ومؤيد بالوحي يشاور أصحابه، وقد شاورهم يوم بدر وشاورهم يوم أحد، وقد مر بنا قريبا أنه كان يبايع أصحابه على السمع والطاعة ويلقنهم فيما استطاع. أما الطاعة عند البنا فإليك ما قاله في رسالة التعاليم، قال: وأريد بالطاعة امتثال الأمر
وإنفاذه توا في العسر واليسر،
في العسر واليسر والمنشط والمطرة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة فيقول فيما استطاع. البنا ماذا يقول في رسالة التعليم صد 274؟ يقول: وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكر، وذلك أن مراحل هذه الدعوة الثلاث، إلى أن قال في المرحلة الثانية التي هي مرحلة التكوين ونظام الدعوة، في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. هذا كلام الضال حسن البن، يقول في المرحلة الثانية التي هي مرحلة التكوين ونظام الدعوة، في هذه المرحلة يقول ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، يبقى في طاعة عسكرية، وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج، كأنما ما ينطق عن الهوى. كيف تراجع؟ قلت وهاتان ناحيتان
غريبتان عن الإسلام، فالطاعة في الإسلام حكمها الوجوب، إلا أنها مقيدة بقيود: الأول مقيدة بالمعروف فلا طاعة في المعصية، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد ورد أيضا إنما الطاعة في المعروف.
نعم.
القيد الثاني،
يبقى عندنا طاعة ولاة الأمور، طاعة المشايخ، طاعة الآباء، طاعة أي أحد من المسؤولين مقيدة بالمعروف أي مقيدة بطاعة الله عز وجل. فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
القيد الثاني أن تكون الطاعة فيما يستطيع المرء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع رجلا على السمع والطاعة يلقنه فيما استطاع، رواه البخاري ومعناه في كتاب الأحكام من صحيحه. وهذه الأحاديث دالة على أن الطاعة مقيدة بما يستطيع العبد، وقد بوب البخاري رحمه الله بقوله باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون، وأورد فيه حديث ابن مسعود.
لكن ولذا الأمير الذي أوقد نارا وقال ادخلوا النار ما استجاب له أحد، وقال النبي أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها، لكن عند هؤلاء حتى لو قال ذلك أي شيء يطيق أو لا يطيق طاعة لا تردد فيها، ومن اعترض انطرد. نعم. وكن بين يدي هؤلاء كالميت بين يدي المغسل. نعم.
وقد بواب البخاري رحمه الله بقوله باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون، وأورد فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، قال أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، فقلت له والله لا أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله إلى آخره. ومعنى لا نحصيها لا نطيقها، ومنه قوله في سورة المزمل علم أن لم تحصوه أي لا تطيقوه. ومن هنا تعلم أن قول البنا ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، ومعنى ذلك أن الناحيتين تتفقان على وجوب التنفيذ من غير مراجعة ولا تردد ولا تأخير. وشعار الصوفية كن بين يدي شيخك كالميت أي تجرد من عقلك وثق به ثقة عمياء ونفذ كل ما يطلبه منك، وإن ناقض الدين والعقل وشعار النظام العسكري يقول نفذ ثم اعترض أي لا تعترض قبل التنفيذ.
ومن نعم هذا النظام العسكري نفذ وتظلم بعد ذلك. نعم.
ومن هنا تعلم أن النظام الصوفي والعسكري في الطاعة كلاهما نظام باطل مخالف للإسلام ومضاد له، وبالله التوفيق. قال الشيخ أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان إن للطاعة في الإسلام حدودا ظاهرة ومعالم واضحة، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فطاعة الله هي أساس التوحيد وحقيقته، وطاعة الرسول هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطاعة الله أطاعه. ولذا أنزل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم منزله لم ينزلها أحد من الناس، وجعل له طاعة لم تكن لسواه. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الطاعة المطلقة التي جعلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يتحقق إيمان عبد دونها لأنه عصمه الله من الخطأ والهوى. وفي هذه الآية فرض الله تعالى طاعة أولي الأمر فيما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسوله، ولا طاعة لهم فيما سوى ذلك. ولهذا قال تعالى في الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. وذلك أن ولي الأمر مهما كان على علم وفضل فإنه بشر يجوز عليه الخطأ والنسيان والميل مع الهوى والأمر بالظلم وغير ذلك، فكان لابد من وضع حد لطاعته حتى لا تزل الأمة بخطئه ولا تنحرف بانحرافه. ولذا أوجب الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة أولي الأمر، إلى أن قال فهل يتفق هذا المفهوم للطاعة مع مفهوم الطاعة الصوفية الذي أدخله البنا في أصوله صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري بحت من الناحية العملية، أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. وأقول إن البنا أنزل نفسه منزلة مشرع
هنا، وهذا صار عليه الإخوان المتسلفون من أمثال مدرسة الإسكندرية أيضا يقومون بنفس هذه المعاني تماما، بيع وسمع وطاعة، يقررون هذا كما مر معنا وإن كانوا لا يرون نشر كلمة البيعة. سمعت برهاميا يقول بأن البيعة هذه جائزة لأنها اتفاق أو لأنها تعاون على البر والتقوى وكذا، وإن كنا لا نرى لفظة البيعة تنتشر وكذا لأن الناس ينزعجون منها. قال نحو من هذا الكلام، طالما أن مؤدى البيعة موجود، طالما أن مؤدى البيعة من السمع والطاعة موجود خلاص. نعم. وللعلم فكل الجماعات والطوائف يلزمون بالسمع والطاعة، كل الجماعات والطوائف يلزمون بالسمع والطاعة. نعم.
منزلة مشرع
أن يعارض أو السكين يعارض يخرج مباشرة، لا يكون سكندريا، إما أن تسمع وتطيع وإلا أنت خارج عنه. نعم. طبعا كلهم يكذبون يقولون هذا غير صحيح، إنما التعاطف في المعروف وغير ذلك، هذا كله كلام يرده الواقع. هل من المعروف التصوير، يعني يتصور الأشخاص وأن يصوروا أن يلصقوا صورهم في الشوارع، هل هذا من المعروف؟ هل هذا من المعروف يعني؟ هذا من المعروف؟ هل من المعروف ولاية المرأة؟ هل من المعروف نزول الميادين؟ هل هذا من المعروف؟ أم هي تعليمات جماعة؟ ولهذا أنت تفعلها حينا وتتركها حينا دون ما دراية. انزل الميدان سمعا وطاعة، لا تنزل الميدان سمعا وطاعة، لا تدري فيما أطعت ولا فيما عصيت ولا فيما امتنعت، ما تدري يوم أن نزلت ما الدليل ويوم أن امتنعت ما الدليل. الدليل هو أمر الجماعة بس، أمر المسؤول، وهم صرحوا بذلك، يقولوا لا بد من إمامة، لا بد من واحد يرجع إليه مسؤول، لا بد من واحد يرجع إليه اللي هو القيم. يقول سعيد أبو عظيم سميه حاكما سميه رئيسا سميه أميرا سميه كذا أي أحد، المهم يبقى فيه مرجعية، والمرجعية هذه لا تكون إلا بالسمع والطاعة. كلمة باب المعروف وكذا هذه إيه؟ يعني شعار يوضع عشان من أجل أن يردوا على من يقول بأنكم متعصبون، زي ما بيقول محمد إسماعيل يقول لك ما فيش حاجة اسمها سلفية اسكندرية ولا سلفية أسيوط ولا سلفية كذا، ما في حاجة اسمها سلفية كذا وكذا. طيب تعال إلى الواقع يا محمد إسماعيل، إذا بالواقع هو في سلفية اسكندرية وفي سلفية كذا، ما هو معروف، هذا معروف. برامج الاعتكاف اللي تعمم على كل المساجد الجمهورية برامج معروف، موقفهم السياسي هذا أظهر هذا الأمر جيدا، أظهر هذا الأمر جيدا. كان الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد في فترة من الفترات، ثم لا يتنافى مع التوحيد في فترة من الفترات. هو كيف كان يتنافى مع التوحيد وكيف يتنافى مع التوحيد الآن؟ الديمقراطية ممنوعة، الديمقراطية نعمل بها، هذا واضح جدا، ما فيش حاجة اسمها سلفية اسكندرية، عجيب، مال في ايه؟ نعم.
قال الشيخ النجم رحمه الله: وأقول إن البنا أنزل نفسه منزلة مشرع حين فرض طاعة تختلف عن الطاعة التي فرضها الله ورسوله، وفرض بيعة وجعل لها أركانا.
تعال إلى أي جماعة وإلى أي حزب، رئيسها يحاربك اليوم، لو رضي عنك غدا رضيت الجماعة. شوف مثلا الحزب الرسلاني مثلا، هذا يطعن في الأشخاص معينين للنهار، طب لو غدا رضي شيخهم عن الشخص كله يرفع. طيب ما الدليل؟ لعل هذا من المبالغة. ما الدليل؟ مثل الرضوان ما كان أحد يتبناه، كله يحذر منه. طيب بين عشية وضحاها صار إيه؟ الرضوان من المشايخ ودعوته مقبولة ولا إشكال بذلك ولا أحد يرد على الرضوان. طب لو عاد غدا يحذر من الرضواني، كل سيحذر من الرضوان، فين الدليل؟ يوم أن حذر والدليل يوم أن أثنى، ما في. هذا معروف معلوم. نعم. صاحب القليوبية اللي بجواري لما تكلم في رسلان بشيء تكلم في محاضرة كمان، كل تكلم يتكلم عليه حملة على هذا الرجل، وكان تبليغي وأصله تبليغي وهو الأخير، فأصلح بينهما فأثنى عليه فعادت الأمور كما كانت، كأن شيئا لم يكن. ما في إشكال. فهذه علامة قوية من علامات الحزبية أن الذين ينقادون لا يسألون عن الدليل، لا فيما أخذ ولا فيما منع، فيما أعطى ولا فيما منع، فيما حذر ولا فيما أثنى، أبدا. هذا معروف. طلعت زهرة يصلح بين الشيخين وهما كريمان فضيلان، غدا ما يعرف للأرنب كم رجلا، والطلبة فاضل لا يعرف أنا كم رجلا. ما الدليل؟ لا تسأل عن الدليل. إذا أنت حد بادي يطلع يلا لو سألت عن الدليل. هذه سلفية، هذه سلفية، هذه الحزبية بعينها، هذه الحزبية بعينها. الدورات، نظام الدورات ورسائله كذا لم يكن على طريق السلف، ممنوع. بعدين احنا في الدورة السادسة الآن، لم يعد ممنوعا. ويسألون الله أن يصلوا إلى الدورة المئة، لم يعد ممنوعا، لم يعد ممنوعا. كثرت الدروس في اليوم لم تكن من طريقة السلف. طيب، والتدريس من الصباح إلى المغرب صار من طريقة السلف، كيف هذا؟ فهذه كلها علامات الحزبية المعروفة. والطالب جالس مسكين، ولو علم الله فيه خيرا لما أجلسه هذه المجالس. شوف احنا الآن الحمد لله، أنا بفضل من الله جزا الله خيرا إخواننا أو كذا، خلاص احنا أمس نقول، ولازلنا من سنوات نروي الحديث أن النبي كان يقول هذا يوم كله لطلحة، هكذا سمعنا، لأن قلناه سماعا وهذا مشهور، سماعا النبي قال هذا يوم كله صلحة. أخونا أحمد جاء اليوم وقال بحثته في هذه المسألة، وذكر ابن كثير في الأسانيد أن هذا من قول الصحابة وليس من قول النبي، إنما النبي قال أوجب طلحة جزاه الله خير. خلاص ما في شيء الشيخ يقوله يبقى مسلمة، هذا نفرح به. خلاص من اليوم سنقول هذا يوم كله طلحة، هذا مر بأسانيد عن الصحابة، هذا يوم كله لطلحة. الشيخ يهم، الشيخ يغلط، الشيخ يخطئ، هذا أمر عملي يعني واقع موجود. إنما رجل همة ورجل رأس حرب للسنة ولا نطيقه ما يفعل، وبعدين غدا رجل ما يعرف للأرنب كم رجلا ولا مش عارف للغراب ولا ما أدري بيقولوها هي كده سجع الكهانة هذا ما أدري. طيب الطالب ما يسأل، الطالب ما يسأل، الطالب ما يسأل. الحمد لله الذي عافاكم مما ابتلى به كثيرا من عباد، الحمد لله. نعم. فما الفرق بين الإخوان وبين هؤلاء؟ طبعا هؤلاء أشد من الإخوان في العصبية هذه والغلو. دور العلمي للشيخ الدكتور العلامة شيخ المحنة شيخ السلفيين في مصر الشيخ العلامة محمد سعيد رسلان، كل هذا العلامة شيخ المحنة شيخ السلفيين مثلا هذا موجود يعني. طيب الفوزان الشيخ العلامة شيخ كذا، الفوزان ده إذا ذكروه هم لا يرون الفوزان ولا عباد ولا كذا. وبعض إخوانكم سمع هذا منهم، كل علماء المملكة بقر بقر، سبحان الله كبرت كلمة تخرج من فمه إلا الشيخ ربيع أو كذا. هذا هو حقيقة المذهب، حقيقة المذهب. نعم. إذا لم تكن هذه هي الحزبية، فما الحزبية إذن؟ فما هي الحزبية إذن؟ يبقى ناقش الشيخ، راجع الشيخ، قل يا شيخ هذا غلو، هذا كذا، بعض الإخوة عنده غلو يقول كيت وكيت، هذا كذا، لابد الحق يقبل و و و و و والخطأ يرد. نعم.
قال النجمي رحمه الله: وأقول إن البنا أنزل نفسه منزلة مشرع.
وأنا الحمد لله ما وجدنا في حلق مشايخنا كان الشيخ يراجع في الحلقة نفسها في الحلقة نفسها ويقبل هذا مهما كان كبيرا. نعم.
قال: إن البنا أنزل نفسه منزلة مشرع حين فرض طاعة تختلف عن الطاعة التي فرض الله ورسوله، وفرض بيعة وجعل لها أركانا عشرة، وفرض طاعة عمياء وثقة في القائد لا تختلف عن الثقة في المعصوم من الخطأ.
طبعا هو البنا ما يقول هذا صريحا صراحة، إنما يقول هذا، إنما هذا هو واقع البيعة عنده. نعم.
ولا نعرف أحدا من أهل الإسلام وعلماء الإسلام يقول بعصمة أحد من الخطأ إلا الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في أئمتهم، وإلا الصوفية في شيوخهم. ومع ذلك يزعم البنا أن دعوته دعوة، أن دعوته دعوة سنية سلفية، مع ما فيها من طوام ودواهي أوقعه فيها تربيته الصوفية التي عاشها في نشأته وطبق الكثير منها في دعوته. الملاحظة السادسة عشرة: جعل البنا الأصول العشرين قاعدة لأصحابه ينطلقون منها، وهي في حق مسلم، وهي فيها حق مسلم به، وفيها باطل مقطوع ببطلانه، وفيها شيء فيه نظر، والذي يلاحظ عليه أكثر هو إلزامه لأتباعه بهذه الأصول، وكأنه حصر الدين فيها، وقد أنكر ذلك عليه علماء الشريعة. وأنا أنقل ما قاله الشيخ أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان المسلمين، قال: ونحن لا نشك في ضرورة التزام الدعاء بفهم واحد ومنهج واحد من أجل توحيد مصادر التلقي وإيجاد أساس لوحدة المفاهيم والسلوك والمسار. فهل يتحقق هذا المطلب بصياغة الإمام البنا لأصوله العشرين ودعوة الدعاء إلى الالتزام بها وحدها واعتبارها دينا الالتزام بها وحدها واعتبارها دينا يدينون الله به؟ وإذا علم الأخ المسلم دينه من هذه الأصول العشرين فقد عرف معناه، معنى هتافه دائما: القرآن دستورنا والرسول قدوتنا. فما الذي يمنع المسلمين ودعاتهم من وضع أصول شبيهة تزيد عنها أو تنقص، ومن دعوة الناس إلى التزامها والتجرد مما سواها، وفهم الإسلام من خلالها، والتعامل مع القرآن والسنة من قناتها؟ أفبهذا المسلك يسير دعاة الإسلام نحو تحقيق وحدتهم، أم يكونون عونا لعدوهم على حربهم؟ ونحن لا نشك لحظة واحدة أن غيرة البنا على دعوة الإسلام وشدة حرقته على أوضاع المسلمين هي التي أملت عليه هذه الأصول رغبة في جمع المسلمين في سبيل واحد وتوظيف جهودهم في عمل موحد، غير أن التجرد لأصوله وأفكاره واعتبارها أسنى الفكر وأجمعها وأعلاها إنما هو لازم العصمة في الحقيقة. ولذا فلن تجد بين علماء المسلمين الإسلام في السابق من يدعو إلى فكره ورأيه دون بقية الآراء والأفكار، لأن كل عالم منهم كان يعلم أن علمه علم اتباع، وأن عمله مقصور على بيان ما جهل الناس من العلم ودعوتهم إليه وإيضاح سبيل الحق السوي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإصلاح ما فسد منه وتربيتهم عليه. وأقول إن إلزام البنا بأصوله العشرين والتزام أتباعه بها يصير المندوب فيها واجبا والواجب ركنا، وإن عناية أتباعه بهذه الأصول يفوق كل الأحكام التي لم تذكر فيها، لذلك فإنهم يقرؤونها ويحفظونها أكثر من غيرها ويعنون بشرحها، وهذا يجعل لها مزية أكثر من غيرها، ويعطي ما جاء فيها حكما أقوى من الحكم الذي جاء في الشرع، وكفى بهذا دليلا على إطفاء الصبغة التشريعية عليها، ومن شرع مع الله فقد شاركه في منصب الألوهية. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأتم به الله.
يعني هذه الأصول العشرون صارت أساسا عندهم لا يخرجون عنها لا بزيادة ولا بنقصان، ويحفظونها ويعلم بعضهم بعضا هذه الأصول. نعم.
الملاحظة السابعة عشر: استعمالهم للإمارة في الحضر وإكثارهم منها، مع أن الإمارة لم ترد في الشرع إلا في السفر أما في الحضر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر، وإلا لزم من ذلك التناقض. ومن زعم أن الإمارة في الحضر غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجد.
ما في أمراء في الحضر، ولم يثبت هذا أن أمير يكون في الحضر إلا الإمام العام ومن يؤمره الإمام العام، إنما بعض الناس يتخذ أميرا من غير الإمارة العامة أو عن طريق الأمير العام، هذا لم يجد قط. لكن النبي شرع ذلك في السفر، وذلك لأن الناس في السفر يضربون في الأرض وليس هناك مرجعية، لأنهم بعيدون عن الإمام. ثم السفر حالة خاصة، فأراد الشرع أن يحسم مادة النزاع بين الإخوة إذا سافروا وبين الناس إذا سافروا، فسن الرجوع إلى رجل يختارونه، هذه الإمرة تزول بزوال السفر. فإذا وصلوا إلى الحضر فلا أمير، وهم في السفر يسمعون ويطيعون في الطاعة، حتى يبقى المسلم منقادا منقادا سواء في الحضر أو في السفر. فلما كان السفر فيه ضرب في الأرض بعيدا عن أمر عن الرجوع إلى السلطان وعن الرجوع إلى الأمير العام وعن كذا وكذا، فهذه حالة صارت منتزعة من أصل فلم يتركها الإسلام، فأمر إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم حتى لا يتنازع الثلاثة ويحصل ما يحصل من الشقاق. هذا من محاسن الإسلام. أما إمرة الحضر إمرة تنازع بها الإمرة العامة، تنازع بها، ولهذا لا يلجأ هؤلاء إلى الأمراء إلا وهم مقتنعون بأن الأمراء الحقيقيين ليسوا أمراء. ولهذا هذه الإمرة المرجعية عند مدرسة الإسكندرية، لماذا يا أخوان؟ هم ينصون على أن الزمان هذا شاغر عن الإمام، وبالتالي لابد من إمرة يقوم فيها الناس بأداء فروض الكفاية، فلابد من جماعة، والجماعة لابد لها من أمير حتى نقوم بفروض الكفاية عند غياب الأمير العام. فالأمير العام غائب عندهم شرعا، شرعا هو غائب، ما في حكم، ما في أمير شرعي لمصر، ما في أمير شرعي لمصر عند مدرسة الإسكندرية. واسألوهم سؤالا مباشرا، مصر فيها حكم شرعي؟ سوف يقول لك لا. وعليه طب نعمل ايه؟ يبقى لابد ان نجتمع حول جماعة شرعية، جماعة شرعية لابد ان يكون لها امين وقيم وله السمع والطاعة لما يستقيم الامر الا بها. ليه؟ حتى نقوم بفروض الكفايات. ده بوضوح منهج اسكندرية، مش هذا تجنى علينا يا اخوان، معروف هذا منهج اسكندرية، هذا مدرسة اسكندرية. فكرة من ديت فكرة ياسر برامي وجماعته، والشباب ينقدوا ويرجع يقول لك احنا مش حزب ولسنا جماعة، ما فيش حاجة مثلا في اسكندرية. امال الكلام ده هذا ايه؟ امال هذا ايه الكلام ده؟ نعم.
الملاحظة 18، استعمالهم للتقية في اخبارهم واقوالهم، وهذه امور سبرناها فيهم وعرفناها منهم، والله يسألني.
كلها امارات حزبية يا اخوان، كلها امارات حزبية وعلامات حسب ما يوجه القائد الناس وراءه حتى لو تناقض. الآن جمعية أنصار السنة يحذر منها السلفيون ولا لا يا إخوان؟ صح، جمعية أنصار السنة المحمدية الآن لما دخل فيها من الحزبيين ولما قاموا فيه من معاونة الثورات وكذا يحذر منها الآن، يحذر منها الآن. طيب، وفيها رئيسها من عبد الله شاكر هذا الذي كان مع السكندرين وكان مع هؤلاء والمراكب وخلاف. طيب، حسن البنا وعادل السيد فيها الى الان، لماذا لا يحذر منهم منهما؟ بينما يحذر من شخص لو طلع على قناه كان فيها هؤلاء ولا يعرف حالهم ولما عرف تبرأ يحذر منه الى الان، انما هؤلاء يعملون فيها الى اليوم، الى اليوم يعملون فيها، لماذا لا يحذر منهم؟ لانهم يتعاملون مع الحزبين، رئيسهم عبد الله شاكر، رئيس أنصار السنة عبد الله شاكر، وعبد العظيم بدوي النائب وخلافه. لماذا لا يحذر منهما؟ لكن لو تم الرد غدا عليهما سوف يكون من ملاحظات الرد وحيثيات الرد انهم
يوالون الجماعات الحزبية مثل جماعة أنصار السنة. يعني هي مكتوبة جاهزة بس ليس لها محل، ليس لها محل. فعلى حسب، على حسب. نعم.
قال: وهذه أمور صبرناها فيهم وعرفناها منهم، والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم.
طبعا أهل السنة منصفون، أهل السنة ما يتكلمون إلا ببينة وإلا بدليل. نعم.
ووالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن صبرته فيهم وعرفته منهم.
عرفته
منهم.
نعم. استعمال التقية في أخبارهم وأقوالهم، وطبعا دي كل التقية مبدأ في كل الأحزاب، يقولون للناس خلاف ما يقولون في، ولهذا عندهم ترتيب في الجماعة، ترتيب. يعني أنت طالب الآن تمشي مع الإخوان ولا تمشي مع مدرسة الإسكندرية تأخذ كل المعلومات؟ لا، شيئا فشيء. الأول يجندك وبعدين يضع لك رتبة مسؤول وكذا وكذا وكذا، إلى أن تصل إلى إيه، إلى رجل تكون مسؤول المسؤولية العامة. لكن ما يعطيك أي شيء، ما هو بكل شيء يعني يقال لك، ما هو بكل شيء يقال لك في أول الأمر. فعندهم تقية، عندهم ماذا؟ عندهم تقية. يقول رسلان حسن البنا هذا ضيع الدعوة السلفية منذ جاء في مصر، هذا الرجل كيت، هذا الرجل كيت. وانتم سمعتم هذا ولا لا؟ سمعتم هذا؟ بعد أسبوعين فقط يستضيف هذا الرجل في مسجدي ويقول البركة مع أكابرنا. أنا ما أدري والله عقول هؤلاء فين يا أخوان، ما أدري عقول الناس فين، سبحان الله العظيم. البركة مع كبيرنا اللي ضيعوا السلفية، بركة مع كبيرنا اللي عملوا 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 وسووا، يبقى البركة مع كبيرنا. خلاص. والطلبة بيعد الميكروفونات وكل حاجة، وجاء الكبير والبركة مع كبيرنا وفضيلة الشيخ العلامة حسن البنا يتفضل بإعطاء كلمة، وهو بالأمس كان اللي ضيع السلفية. احمد الله على العافية، لا خلاف قط ولا شك ولا تردد في انحراف هذا الرجل وضلاله وضلال الحزب، أشد من انحراف وضلال السكندريين وهؤلاء. واضح يا أخوان، ألم تسمعوا هذا الكلام؟ ألم تسمعوا كلام هذا الرجل في حسن البنا؟ بعد طب أيجهل هذا حسن البنا؟ ما يجهل، بس ما يقدر، ما يقدر على المواجهة. لهذا تعالى البركة مع كبيرنا، حاضر جيته البركة مع كبيرنا، ما يقدرش يعارض. ولهذا تم الاتصال مع حسن البنا قبل ما يدعو إلى البركة مع كبيرنا، لما قالوا في رسلان يقول في كذا، قال هو كان رسلان ده كان لسه بيخطب بخطب كشكو وكان كذا ها والشيخ ربيع هيزعل أو كذا. بعدها بأسبوعين فقط 15 يوما صارت البركة مع كبيرنا، وبعض الحددية ما أدري سرق إيه وعمل إيه وسوى إيه، صارت في الحددية العيب، في الحددية أتباع البيل، إنما ليس العيب فيه. أليس هذا موجودا يا إخوان؟ أليس هذا مسموعا يا إخواني؟ سبحان الله العظيم. اسمها إيه ديت؟ حينما تتبع الشيخ على كل هذا اسمها إيه؟ اسمها سنة، اسمها كل خير في اتباع من سلف، اسمها تقديم الدليل على آراء الرجال، اسمها تعظيم الحق. وإن قيل هذا لفظا لكن واقعا ما في. نعم.
الملاحظة 19: الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيم
الباطل يرد أيا كان مع أحد، مش هترد الباطل مع الإخوان وتقبل الباطل من يقول أنا سلفي، لا، الباطل يرد على كل أحد، يرد على كل أحد. نعم. وللأسف الشديد يسأل أمثال بعض الناس، مثلا يسأل في الخارج من السلفيون في مصر، السلفيون هذا رسلان البنا الأخير. البنا بيسأل الآن عن رضواني، بيقول يعني شيخ سلفي وكذا وكذا وإن ويحتاج مثلا لو احتاج بعض النصح وكذا ينصح، لكن شيخ سلفي لأن مملى عليه كده، شيخ سلفي يبقى شيخ سلفي، وهو من قبل كان يقول بخلاف هذا ثم عاد يقول بهذا، سمع مطاع. ما في حاجة اسمها دعوكم يا اخواني مع عملية دليل وتقديم ما ادري ايه وعدم التعصب للرجال والكلام هذا كله خارج نطاق الخدمة. نعم.
قال الاكثر من الاناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها اي تلحينهم لها، وانا لا احرم سماع الشعر فقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يذهبون في هذه الاناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه نقد العلم والعلماء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه التغبير.
تغبير.
قال المصنف رحمه الله يعني ابن الجوزي. وذكر ابن المنصور الأزهري: المغيرة قوم
يغيرون بذكر الله بدعاء وتضرع أو يغبرون
يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع، وقد سموا ما يطلبون فيه من الشعر في ذكر الله عز وجل تغبيرا، كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا فسموا مغبرة بهذا المعنى. وقال الزجاج: سموا مغبرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا لتزهيدهم الناس في الدنيا في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. قلت: عجيب أمر الصوفية، يزعمون أنهم يزهدون الناس في الدنيا بالغناء ويرغبونهم في الآخرة بالغناء، فهل الغناء يكون سببا في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة أم العكس هو الحقيقة؟ أنا لا أشك ولا يشك أحد عاقل عن الله ورسوله أن الغناء لا يكون إلا مرغبا في الدنيا مزهدا في الآخرة ومفسدا للأخلاق، مع العلم أنهم إذا قصدوا به الترغيب في الآخرة فهو عبادة، والعبادة إن لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة، ولهذا نقول إن الأناشيد بدعة.
نعم. ليه؟ لأنهم يتعبدون بها، ففيها ملحظ التعبد، والعبادة مضرها على النص. نعم.
الملاحظة 20: الإكثار من التمثيليات التي تبنى على الكذب والتصنع وتقمص الشخصية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فيتقمص الكافر أو الفاسق الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة أو غيرهم من أهل العلم والإيمان، وقد يتقمص المسلم شخصية كافرة. وأذكر أني مرة حضرت حفلا مثل واحد نعده من خيار الطلبة دور
برجنيف الزعيم الروسي الملحد
ونصح الطالب والمشرفون على الحفل بعدم إنفاذ ذلك، ولكنهم أبوا إلا إنفاذه، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
إيه بل بعضهم يمثل دور أبي جهل ودور أبي طالب يقول في حاشية: بل أذكر مرة حضرنا محاضرة شيخنا المؤلف في إحدى المخيمات بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ولما انتهت المحاضرة وقيمة صلاة العشاء وصلينا، كان عند إحدى الأسر المشاركة حفل ثمر كما يسمونه، وطلب من الشيخ أن يجلس يرى برنامج حفلهم، فجلس الشيخ وجلسنا معه، وكان من فقرات الحفل تمثيلية، وقد كان أحد الطلاب بتقمص شخصية الشيطان، فسود وجهه بالسواد وجعل له ريش وجاء إلى شخص ليوسوس له حتى يضله، فغضب شيخنا من هذا ونصحهم، ثم انصرفنا فليت شعري أين لقوا الشيطان ورأوه حتى يمثلوه ويصور صورته، صورة الشيطان يمثل الشيطان. نعم. طيب نقف عند الملاحظة 21. نعم. للتمثيليات ما فيها، لكن الإنشاد لو قيل على طريقة على أوزان العرب بالطريقة التي قيلت على عهد رسول الله لا بأس. نعم. ما هو القليل منها لا بأس، لا الأناشيد، لكن التمثيليات لا، أي التمثيلات ما فيها مستثنيات، لكن أناشيد إذا قال بعض الأشعار اللي هي الشعر، إذا قال بعض الأشعار على طريقة العرب ما فيها إشكال، فإنما
من الشعر حكمة، لكن على طريقة العرب أو على طريقة ارتجاز الصحابة لما كانوا يحفرون وكذا، فقال اللهم لولا أنت ما هتدينا ولا كذا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، والنبي يقول اللهم اغفر اللهم العيش إلى عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار والمهاجرة، على هذا النحو ما في بأس. نعم، سفر قطع عن عمل، هذه كلها، هذه الممنوعة كلها ممنوعة. وأيضا أشد ما فيها أنهم يتخذونها على أبعاد تعبدية، تعبدية، فيقولون الشباب قد يمل من القرآن وقد يمل من الدروس، فلا بد أن نعطي له شيئا يحدث له نوع ترفيه وإقبال، يبقى بديل عن الغناء، فيجعلونها بديلة ويعدلون عن القرآن والسنة. الأمر الثاني أنهم يقولون أيضا بأن هذه ترقق القلب ويوعظ بها الإنسان وكذا، وهذه هي طريقة الصوفية. من الذي يتعبد بأنشيد؟ هم الصوفية، دينهم أنشيد، والروافض الشيعة دينهم أنشيد، أما أهل السنة ما يعرفون هذا. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.